الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 79 من سلامة الخلف في طريقة السلف: قصر الصلاة في السفر. والقصر في السفر ثابت بالكتاب والسنة، قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. فرضت الصلاة في السفر والحذر ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحذر. ومن عجيب بعضهم يعني ذهب إلى رد دلالة هذا الحديث، قال حديث عائشة حديث موقوف. كيف موقوف؟ تقول فرضت الصلاة، فرضت الصلاة تنقل أمرا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة عشرا يصلي ركعتين. وابن عمر يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى وغيرها فكان يصلي ركعتين، وأبو بكر كذلك، وعمر رضي الله عنه، والسنتين من خلافة عثمان. أخرجها مسلم في أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو عند غيرهم عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. المراد غير قصر يعني في النسبة للأجر، هي صلاة تامة، كما الآن تصلي الظهر أربعا وأنت في حضر، في السفر تصلي ركعتين هي المفروضة عليك، لا يجوز زيادة. على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي النسائي بسند صحيح كما قال الألباني رحمه الله في حاشيته على سبل السلام عن أمية بن عبد الله بن أسيد قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان مما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. مراد ابن عمر من هذا أن الأمر يعود فيه إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعود فيه إلى القياس ولا إلى الذوق ولا إلى الرأي، لأن بعضهم أخذ من قوله إن خفتم أنه إذا أمنتم صلوا أربعا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى آمن ما كان الناس ركعتين، يعني فدل على أن قوله خفتم هذا في مبدأ النزول أو أنه لا مفهوم لها، إذ أن السنة بيّنت أن القصر في الخوف والقصر في الأمن في حال السفر، أو أن المراد بالقصر بالخوف في الآية يعني خوف الحرب الذي قد يؤدي إلى قصر الصفة فضلا عن قصر الركعات، لأن صلاة المسايفة قد تجزئ فيها الإيماء بحتى ركعة، ما جاء في الحديث وفي الخوف ركعة. قال: وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة إلى قولين، فذهب جمهور العلماء إلى جواز القصر واستحبابه، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب القصر وهو الراجح. تنبيه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، أخرجه الدارقطني والبيهقي، وهو حديث ضعيف وقد ضعفه جمع من أهل العلم وفيه نكارة. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر لي والله أعلم، وجوب القصر لملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. ويقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مع ما تقدم حديث عائشة سيأتي، ولأنه فرض من الله عز وجل كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما قول من قال بأنها لم تشهد زمان الفرض فهذا قول ضعيف، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه لا حكم الرفع، ولأن مرسل الصحابي حجة، إلى غير ذلك من الأجوبة. لو أردنا التطويل، من صلى من الصحابة تماما غير قصر فهو كما قال عروة في شأن عائشة رضي الله عنها: تأولت كما تأول عثمان. إيش معنى تأول؟ معنى أنه ما عنده دليل على القصر على الإتمام، إنما يعني تأول تأولا من حيث هل هذا هو خليفة المسلمين والبلاد إليه سواء، أو كما قيل بأنه تأهل بمكة أو نحو ذلك من الأقوال. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 6 تأولات. فعائشة رضي الله عنها ما عندها حجة على التمام إلا أنها تأولت كما تأول عثمان. ويقصر المسافر إذا كان غير متردد إلى 19 يوما، لما صح عن ابن عباس عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. وهذا القول نقله الترمذي في جامعه، وذكر عن إسحاق بعد أن ذكر مذاهب العلماء أن هذا الحديث أحسن ما يؤخذ به، لأنه روى الحديث مع التحديد وبين أنه إذا زاد أتم. وإيش معنى إذا زاد أتم؟ يعني إذا كانت مدة إقامته 19 يوما فما دون يقصر، إذا كانت مدة إقامته يقين من فوق 19 يوم يتم من أول يوم، ليس معناه يقصر 19 يوما ثم بعد ذلك يبدأ في التمام بعد 19، لا، إذا كان قد جمع الإقامة أكثر من 19 يتم من أول يوم، كما أنه على قول الجمهور الذي جمع الإقامة أكثر من 5 أيام يتم من أول ما يصل. إنما هذه الفترة التي يقصر فيها إذا كان يعني مدة إقامته دون هذا دون هذه الأيام، هذا في حق من حدد الإقامة. أما المتردد سيأتي أنه يقصر إلى أن يرجع. وأما المتردد فإنه يقصر مدة بقائه. قال ابن القيم في زاد المعاد أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت، إذ كان غير مستوطن إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. قال ابن المنذر في إشرافه أجمع أهل العلم أن المسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون انتهى. لكن إطلاق مثلا هذا مع أنه مثلا قد حدد الإقامة بسنة، حدد الإقامة بسنتين كما هو حال أصحاب المنح الدراسية أو الجامعات أو الذين يذهبون إلى بلدان، مثلا معروف أنه سيدرس 4 سنوات، فما يأتي مثلا يقول أنا ما قد أجمعت الإقامة، هو مقيم 4 سنوات، يعني 4 سنوات يمكنه فيها الزواج والخلفة ويمكنه فيها البناء والبيع والشراء. فالمراد إذا كان مترددا، وكان قد أخذ بعض هذا المذهب بعض الأخوة هداهم الله فهمه على غير الفهم، واستمروا في دماج يقصرون وهم لهم سنوات، حتى شاع عن بعضهم وشنع الشيخ مقبل رحمه الله على من هذا حاله، وكذلك شيخنا يحيى، قالوا لهم أنتم الآن معناه صوم رمضان غير واجب عليكم والجماعة غير واجب عليكم، وكان يقع منهم تخلفات ويقع منهم قصورات كثيرات. وفي يوم من الأيام كان هناك واحد مشهور جدا بين الطلاب وما حد يدري بمذهبه، حتى تأخر الشيخ مقبل رحمه الله ذلك اليوم عن الجماعة الأولى وكنت حارسا معه، فخرج دخلنا المسجد فإذا بهذا الرجل أبو مريم الجزائري، فما أدري أن الشيخ قد بلغه عنه شيء أم إنما من باب التقدير. قال تقدم صلي بنا، قال لا يا شيخ أنت، قال صلي بنا. المهم يحاول أن لا يصلي والشيخ ألزمه أن يصلي بنا، فإذا به صلى 2 ركعة وسلم، فتعجبنا جميعا وتعجب الشيخ، يعني الرجل له في دماج أكثر من 5 سنين أو 6 سنين يعني على هذا المذهب، ربما لا يصلي النوافل، يترخص حتى العيد ما هو واجب عليه، الجمعة ما هي واجبة عليه، فالله المستعان. وذهبوا جميعا أصحاب هذا المذهب ذهبوا جميعا بين غال وجاف، فالله المستعان. هنا كلام للشيخ ابن عثيمين قد يفهم منه نحو هذا القول، وكلام لابن القيم رحمه الله قد يفهم منه نحو هذا القول، لكن المسألة تعود إلى يعني ما تقدم من حديث ابن عباس أو من قول الجمهور الذين يرون الأربع الأيام. أما مطلقا في غير المتردد فهذا فيه ما فيه، قد يذهب أحدهم إلى مدينة وهو عازم على الاستيطان 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات، وربما وصل إلى المدينة واشترى أرضا واشترى بيتا واشترى عقارا واشترى مزرعة واشترى، لكنه عازم على العودة. هل نقول خلاص له حكم المتردد؟ هو عازم يرجع إلى بلده، لكن بعد هذه الفترة قد استوطن، قد تزوج، له أبناء. قال: والذي يظهر لي والله أعلم أن من نزل منزلا ولم يعزل ليقام له أن يكسر 19 يوما، على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يكسر بتبوك، فنحن إذا قمنا 19 كسرنا، وإذا زدنا أتممنا. وهذا القول اختاره شيخنا حفظه الله في كتاب ضياء السالكين، لكنه رجع الآن إلى قول الجمهور الأربع الأيام. في أحكام وآداب المسافرين هذا في غير المتردد، أما المتردد فعلى ما قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى. وذكر من الآثار أن ابن عمر مكث في كابول 6 أشهر يقصر. وأما مسافة القصر فهي من المسائل التي كما قال الشوكاني رحمه الله تبلدت عندها أذهان الفقهاء، وذلك لما قاله الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولم يأتهم في الكتاب أو السنة أو حتى أثار الصحابة رضي الله عليهم دليل صحيح على تحديد مسافة القصر. وكل ما جاء أنه قصر على مسافة 3 فراسخ أو حين خرج من المدينة فإن هذا لا إشكال فيه، فالمسافر يشرع في القصر بعد مجاوزة بيوت البلد. فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب يقصر إذا خرج من موضعه، واستدل بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2 ركعتين. يعني هل معناها أن ذي الحليفة يعني قصر؟ لا، لو كان خارج لذي الحليفة ويرجع ما هو قصر، كمن يخرج الآن إلى محيفيف ويرجع ما هو قصر. لكن لو مثلا أراد أن يضرب في الأرض مسافرا إلى مسافة سفر، خلاص إذا خرج من الغيظة يبدأ يقصر، لأنه ما يقصر ما زال في بيوت البلد، يقصر إذا خرج من بيوت البلد. هذا معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بذي الحليفة، ليس معنى الحديث أن ذي الحليفة هي مسافة قصر. وعلى ما جاء من الآثار في مسافة القصر عن ابن عمر أنه سئل عن مسافة القصر من مكة إلى جدة فأفتى بها، وابن عباس سئل عن مسافة القصر من جدة إلى الطائف فأفتى بها. وبهذا أخذت اللجنة الدائمة، والمتقدمون كانوا يأخذون بمرحلتين، والمرحلة عبارة عن 40 كيلومتر، المرحلة عبارة عن 40 كيلومتر، يعني كان الناس يمشون على مراحل، مثلا المرحلة الأولى ويضعون هناك بئر أو مكان يتجمع فيه أصحاب القوافل ويبيتون، هذه تسمى مرحلة يمشونها في اليوم. فإذا وجدت هذه المسافة جعلوها مسافة للقصر، والمسافة من مكة إلى جدة يعني فوق 80، والمسافة من مكة إلى الطائف نحو 80. المهم أن الشرع لم يأتي بتحديد معين، لكن ما كان في عرفهم من السفر فلهم أن يقصروا فيه. وبوب على المسافة باب في كم يقصر الصلاة، قال الحافظ في الفتح: يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها صاغ له القصر ولا يصوغ له أقل منها، وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا، فحكم ابن المنذر فيها أكثر من 20 قولا لعله في كتابه الأوسط. والظاهر والله أعلم أن هذه المسألة عائدة إلى العرف، والمسافة التي تعتبر فيها العرف سفرا يكسر فيها، وهذا الذي رجحه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وكذلك شيخنا يحيى حفظه الله، وهو ترجيح الشوكاني وقبل ذلك ابن القيم وشيخه. قال: كما في الاختيارات الفقهية ما يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل أو كثر، ولا يتكرر بمدة، وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب المغني انتهى. والكلام على هذه المسألة يطول، وليس هذا موطن بسطها، ولكن هذه إشارات يستفيدها من أراد الله له ذلك، ومن أراد المطولات رجع إلى مضانها، والله أعلم. نكون بهذا قد انتهينا مما يتعلق بصلاة الفريضة في الحضر والسفر، الصلوات الخمس، ويأتي بيان بقية أحكام الصلوات، الجنائز، الاستسقاء، الكسوف، العيد ونحو ذلك من الصلوات. إلى هنا بارك الله فيكم.